والآن مع الشريط الثاني.
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. قوت الرجل على مدى 24 ساعة تمرة، فكان يلفها ثم يفرها في ثوبه، فكان يمصها ثم يفرها في ثوبه. وكنا نختبط بطفينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا. نختبط بطفينا، طفي جمع قوش، نختبط يعني نضرب ورق الشجر حتى يتحاك فيأكلونه، ونأكل حتى قرحت أشداقنا لحرارة هذا الورق وخشونة خشن وحار، يعني مثل حرارة الفلفل، حتى قرحت أشداقنا. فأخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. فأخطئها يعني تمرة، نسي القاسم اللي المسؤول عن توزيع التمر، نسي هذا، ربما أنه كان ذاهبا في حاجته فجاء ليأخذ تمرته، فكأنه يعني أراد من يشهد له لأنه لم يأخذ هذه التمرة. يقول فانطلقنا به ننعشه. قال الشارح معناه أن كان للتمر قاسم يقسمه بينهم، فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم، فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه تمرته وظن أنه أعطاه، فتنازع في ذلك وشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها بعد أن سمعنا له، رضي الله عنه. تمرة على مدى يوم كامل. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، أفيح واد أفيح وروضة طيحاء يعني واسع. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستثر به، فإذا شجرتان في شاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش، كالبعير المخشوش الذي صنع قائدة، أخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه، انقادت مع النبي صلى الله عليه وسلم كالبعير المخشوش. البعير المخشوش هو الذي في أنفه خشاش يعني خطام عود يجعل في أنف البعير، وأحيانا حلقة من حديد تجعل في أنفه ويربط بها الخطام، فإذا قيد الجمل انقاد، الجمل الصعب إذا قيد انقاد لأنها مربوطة في موضع حساس في أذنه فلا يتأذى. فانقادت هذه الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معهم كذلك حتى إذا كان بالمنفخ مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئم علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر يعني أركض، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقام كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل أحد رواة الحديث برأسه يمينا وشمالا، وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وهو آتي، والتفت يمينا وشمالا، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي يعني المكان الذي قمت فيه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق للشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك، حتى إذا قمت مقامي إذا وصلت المكان الذي وقفت فيه فر غصن على اليمين وغصن على اليسار. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحشرته فانزلق لي، كسرته عشرت بعشر حاس يمكن القطع به، فانزلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يمين وغصنا عن يساري ثم لفقت فقلت قد سألت يا رسول الله، فعما بعد؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعة أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعة أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. وتفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت بشفاعتي أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لكل أحد أن يصنع ذلك. ورأيت هنا في الرياض من يأتي إلى المقبرة في ورق أخضر يريد أن يضعه على قبر الميت، وكأنهم يستدلون بصنع النبي صلى الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصة الرجلين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول، وأما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدا جريدة نهر فشقها وغرز في كل قبر قطعة. لكن هنا حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت بشفاعتي تفهم أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم ما فهموا أن هذا لكل أحد، فلذلك لم يشهد عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك ما مع موتاهم. فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما يعني يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال فأتى إلى العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الرسل من قطرة. وكان رجلا من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لأسجاب له على قمارة المنجريد. الأسجاب جمع شج وهو الشقاء السنة القربة القديمة، والقربة كلما قدمت كان أبرد كان أحسن تبريدها، والقربة إذا كانت جديدة يكون تبريدها ضعيف، لكن إذا قدمت تتفتح المشان ويكون تبريدها أحسن. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أسجاد له أسقية على حمارة من جريد، حمارة من جريد، الحمارة أعواد تجمع وتربط بينها الشقاء، هي التي تسمى في بعض المناطق القنارة، وبعض الناس يسميها الحمارة، يسميها بهذا الاسم، أعواد تربط تجمع بشكل مخروطي تجمع من أعلاها و تضع على الأرض ويربط بينها الشقاء. وكان فهذا الأنصاري رضي الله عنه كان يحمل هذه الأعواد في السفر، وإذا نزل منزل نصبها وبرد فيها الأسئلة، برد فيها الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، من احتفاء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وخدمتهم إياه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وجزاهم عن نبيهم خير الجزاء. قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان من الأنصار فانظر هل في أسجابه من شيء، قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عجلاء سجد منها لو أني أفرغه لشربه يابسه، فلم أجد فيها إلا قطرة في عجلاء سجد منها، عجلاء يعني كان قربة منها كلها قد نضجت تماما إلا واحدة في فم القربة قطرة لو أنني أفرغه لشربه يابسه، يعني لو أراد يصبها قبل ما تخرج هذه القطرة لتسربها فم القربة، إذن فهي شيء يسير جدا لا يذكر لا يكاد يذكر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عجلاء سجد منها لو أني أفرغه لشربه يابسه، قال اذهب فأتني به، فأتيته به فأخذه بيده وجعل يتكلم بشيء لا أدري ماه لعله من الذكر والدعاء ويغمزه بيديه ثم أعطاني. فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الرس. الجفنة هي الإناء الكبير القدر الكبير. وجفنة الرس يعني من كان عنده جفنة كبيرة تشبع الرس من الناس فليأتي بها. فقلت يا جفنة الرس. فأوصيت بها جفنة فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بالجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى انتهى. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاشتقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. يشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر سيف البحر يعني ساحل البحر فجخر البحر جخرة يعني على موجه فألقى دابة حوت عظيم حدثه البحر فأورينا على شقها النار فطبخنا وشوينا وأكلنا حتى سبعنا. قال جابر أدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا. فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا. حجاج العين هو العظم المستدير الذي تكون فيه نقرة العين. فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوشناه يعني جعلوا على هيئة مثل البوابة. فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوشناه ثم دعونا بأعظم رجل في الرس وأعظم جمل في الرس وأعظم كهل في الرس فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. دعونا بأعظم رجل أطول رجل في الرس وأعظم جمل في الرس وأعظم كهل لعله الرحل الذي يركب عليه فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. انتهى الحديث. هذا الحديث فيه من الدروس اشياء كثيره جدا و يعني اذكر بعضها. الراوي عباده ابن الوليد ابن الصحابي المشهور عباده بن الصامت رضي الله عنه يقول خرجت انا وابي نقرب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا وهذا يذكرنا بما ذكر بالامس من قصة ابن عباس رضي الله عنه لما قال لصاحب له من الأنصار انت ربنا نأخذ العلم هؤلاء الأشياء قبل أن يهلكوا. فهكذا نظر عبادة وأبوه في هذه النظرة البعيدة نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا لأن موت العلم بموت أهله. الله سبحانه وتعالى لا ينتجع العلم انتجاعا من الصدور وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. وفيه أيضا في قول أبي اليسر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنظر معشرا وضع عنه أظله الله في ظله. فضل انظار المعشر وانهاله او مسامحته او التخفيف عنه فيه انه يظله الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك يظله الله في ظله. وقول ابي اليسر رضي الله عنه لما قال له عباده بن الوليد لو انك اخذت برده غلامك واعطيته معافريه واخذت معافريه واعطيت بردته فكانت عليك برده وعليه برده فكانت عليك حله وعليه حله يعني تكون على شق واحد. فذكر الحامل له على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه. هذا فيه الرفق والاحسان الى المماليك والمستضعفين و الآن نحن في بلدنا هذا قد أنعم الله علينا وقد أفتح الناس يأتون إلى هذا البلد يطلبون الرزق، وبعضهم يتعرض لأنواع بشعة من الظلم. تجد بعضهم تؤخر رواتب 3 أشهر 4 5 أحيانا تصل إلى 10 أشهر أو أكثر لم تصرف له رواتب الاستحقاقات، وهو فقير ووراه أسرة في حاجة ماسة، ومع هذا يظلم لأنه إنسان غريب وضعيف ولا يسمع له، والظلم ظلمات يوم القيامة. وبعضهم يأتي متعاقد معه على راتب ثم يعطى غير ما تعقد معه، أو يعطى له مجال السكن أو تغذية ثم لا يوفى له بذلك، وهذا كلها صور من صور الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ونسأل الله العافية والسلامة ما أكثر المظلومين من هؤلاء، وخاصة من المسلمين أكثر جنس يتعرض لهذا هم منسوب من بلاده، أكثر من يتعرض لهذا. أنتم الدنيون سفارتهم تحميهم للأسف، وإذا تعرض أحد لمظلمة أو شيء فإنه يتصل بسفارته وسفارته تدافع عنه. أما هؤلاء المسلمون المستضعفون فإنهم بين المطرقة والحمدان. وفي قصة حتى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة من جدار المسجد وتطيبه جدار المسجد، قال النووي في هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوها، وفيه استحباب تطيبها، وفيه إشارة المنكر باليد لمن قدر، وتقبيح ذلك الفعل باللسان، إشارته باليد وتقبيحه باللسان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن ذلك الرجل بعيره، لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللعن بعيره؟ قال انا يا رسول الله. قال انزل انت لا تشعبنا بملعون. في هذه المسير وفي مهمه عسكريه وعلى حاجه ماسه من الاجل، ومع هذا لما لعن بعيره قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه ولا تشعبنا بملعون. ما دام ملعون مطرود عن رحمه الله، اذا انظر الى خطر، إلى قبح اللعن وإلى خطر اللسان. يعني هذا الصحابي جليل مجاهد في سبيل الله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كفاوه عذاره. إذن اللسان خطره عظيم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن خلق، وسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال الكم والفرج. وإن العبد يتكلم بالكلمة ما يلقي هذا تجله به في النار 70 خريفا. اللسان خطره عظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا التحذير من أن يدعو الإنسان على نفسه أو على مال على ولده أو على ماله. أحيانا قد يذكر الإنسان ويتبرم ويدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله، مثلا سيارته تعطلت فأصلحتها، ثم تعطلت فأصلحتها، ثم تعطلت قلت الله اجعلها ما تصلح أو اجعلها تحترق مثلا. قد تستجاب هذه الدعوة، وهذا أمر خطير. وليحذر الإنسان وليعود نفسه أن يدعو بالخير ما يدعو بالشر. وأكثر ما يحصل منه ذلك عن الدعاء على الولد هم النساء، فلكثرة أحيانا مع تبجرها وتبرمها بأولادها كثرة يعني إيذائهم، أحيانا تتفوه بعبارات تدعو عليهم، وهذا أمر غاية في الخطورة. قد تستجاب هذه الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها أعطان فيستجيب لك، قد توافق ساعة إجابة وإن كان هذا الداعي أو الداعية لم يقصد إيقاع وتحقق هذه الدعوة، لكن قد تستجاب. فليحذر المسلم وتحذر المسلمة من هذا الأمر، وليعود المرء لسانه على الدعاء بالخير، فإن اللسان إذا تعود نفسه. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كذلك تنتج المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله شاعة المسألة في عطاء فيستجيب لكم. انتشي المسألة واستفد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تدعو وتكثر من الدعاء بالخير في أي ساعة من ليل أو نهار، فلعل توافق شاعة لا يسأل الله في عطاء من الاستجاب. ولذلك بعض الناس إذا قرأ من آداب الدعاء في حر أوقات الإجابة في السجود وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من الجمعة وآخر وثلث الأخير من الليل وعند نزول المطر ونحو ذلك، فإنه يفهم أنك لا تدعو إلا في هذه المواطن. خطأ. أكثر من الدعاء في كل وقت، والدعاء هو العبادة. أكثر من الدعاء، لكن تحين تلك المواطن واعتني بها، لكن دائما تجعل الدعاء ملازما لك. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: أكثر من الدعاء في طرقكم وفي بيوتكم وعلى موائدكم لعلها توافق ساعة لا يسأل الله فيها حاجة إلا استجاب. وادعو الله سبحانه وتعالى بجميع حاجاتك كبيرها وصغيرها. من آداب الدعاء إعظام الرغبة، إعظام الرغبة، لكن لا يعني ذلك أنك لا تسأل الله تحقيق الأمور اليسيرة والصغيرة. فكما قال أحد السلف: إني لا أسأل الله حتى يلحى عزيزي وتسعى نعلي وعلف جابته. فادعو الله في كل حاجاتك، وهذا هو العبادة. الدعاء هو العبادة. كثر الدعاء بسم الله يدل على محبتك لله وإيمانك بأنه سميع وبصير ومجيب وغني، وإيمانك بأن الله سبحانه وتعالى رحيم. فهو الدعاء هو العبادة. واختر جوامع الدعاء، اختر جوامع الدعاء. مثلا يعني عندك أمر تافه وبسيط، ادعو الله أن يتحقق، لكن الأحسن أن يعني أن تكمل الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. مثلا تقول: مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. مثلا وقول جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. سبحان الله العظيم، يعني في هذا العمل الحرب وما ذهبوا إلى مثلا نزهة أو فسحة، وإنما ذهبوا في هذه الغزوة، ومع هذا قوت تمرة في اليوم كامل. كيف كانت تسمع بهم؟ هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل اعتماد القلب على الله وبذل الأسباب، تبذل ما تستطيع من الأسباب المشروعة، ويعتمد قلبك على الله لا على هذا السبب. فإذا لم يسح لك إلى سبب بسيط وضئيل، فماذا تفعل؟ لا تترك ما تصديت له. إذا تركته معناه أنك ملتفت إلى الأسباب، ويعني قلبك منشرف أو ملتفت إلى تلك الأسباب. لكن انظر حتى لو كان السبب ضئيلا أو حتى لو عدم السبب، هذا هو التوكل، بذل الأسباب. فإذا لم يوجد السبب فإنه يمضي معتمدا على الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الدنيا انبساطها بسطها هو الذي يصيب النفوس بالفتور والاسترخاء والركون إليها والتنافس عليها. فالفقر ما يخشى، ما يخشى على المؤمنين قلة الحاجة، وإنما يخشى عليه من فتنة الدنيا. فهذا الصحابة رضي الله عنه هؤلاء قد فتحوا الدنيا وهم على تلك الحال من شغب العيش رضي الله عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جابر: إني لم أجد فيها إلا قطرة في عجلاء سجد منها لو أن يفرغه لشربه يابسه. قطرة ما في ما يذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فأتني به. لماذا؟ ماذا يترتب على هذه القطرة التي لا تذكر؟ حتى أنه لو أراد أن يصبها قبل ما تخرج من فم القربة، تعرفون فم القربة يكون في تثنيات من جلد يابس، فقبل ما يخرج من هذه التثنيات بمسافة بسيطة إذا ما بعده قد تسربه. قال اذهب فأتني به، فكأنه الله أعلم السبب في ذلك أو يستفاد منه بذل السبب وإن كان ضعيفا، بذل السبب وإن كان ضعيفا. إذا لم يتح إلا هذا السبب البسيط فإنك لا تجهد فيه، إذا أتيح لك غيره فإنك لا تترك ذلك وتقبل على هذا السبب الضعيف، إنما تبحث عن السبب، عن السبب الكبير. لكن إذا لم يوجد إلا هذا السبب البسيط الضعيف فإنك لا تتركه. كما ذكرت أن ترتيب النتيجة على السبب، يعني عندنا سبب مثلا مثل هذا الحالة، عندنا ماء كثير أو عندنا مثلا عتاد كثير، عندنا عتاد كثير إذا سننتصر على أعدائنا، عندنا عتاد قليل إذا هم سينتصرون علينا أو نخاف أن ينتصروا علينا، هذا ضعف فيه ضعف توكل. أنت أبذل الأسباب لا تقصر ولا تفرغ ثم كل الباقي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاعتماد والتوكل على الله، بذل ما تستطيع من الأسباب المشروعة واعتماد القلب على الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يفرق، لما لم يتح إلا هذا السبب البسيط لم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا له أمثلة كثيرة جدا في واقعنا، فمثلا في نطاق مثلا الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أحيانا ما يتح لك من أشكال الإنكار إلا سبب يعني ضئيل وسافل، لكن لم تستطع إلا هذا، فهل تقول هل تفرق فيه؟ لا، إذا لم تتمكن إلا من هذا فبذله، وهو الذي تعبدك الله به. فمثلا على سبيل المثال منكر كبير ما أتيح لي من أشكال الإنكار إلا مثلا رسالة أكتبها لصاحب هذا المنكر، لا أدري تصل إليها ولا تصل، أو يعني تقطع عنه قبل أن تصل إليه، لكن ما أتيح لي إلا هذا، لا أستطيع أن أذهب إلى ذلك الشخص وأقابله، لا أستطيع أن، لم يتح لي إلا هذه الرسالة، أبذل هذا السبب وهو الذي تعبدني الله به. مثلا في حينا مثلا محل تموينات يبيع المجلات السيئة أو يبيع الدخان، ما الذي أستطيع؟ ليست لي سلطة وولاية عليه أنني أجبره على منع بيع الدخان أو منع بيع السجائر، ما أستطيع إلا أنني أتكلم وأنصحه وأقول هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا مكسب قبيح، وأقول إذا لم تكف عن ذلك فإنني لن أشتري منك، أنا واحد ماذا أشكك، لكن هذا الذي أستطيع أن أبذله، فأبذل هذا الشغب وأتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا أجهد إذا لم يتح لي إلا هذا الشكل من أشكال الإنكار فإنني لا أفرط فيه. وهكذا إذا لم يتيسر لك إلا السبب الضئيل الصغير فإنك تبذله وهو الذي تعبدك الله به، وإذا صدقت فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل به خيرا وبركة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وغدا إن شاء الله تعالى سيكون الحديث هو الثالث قبل الأخير، لأننا بدأنا من الحديث الأخير ثم الذي قبله ثم الذي قبله، وهو حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وقصة أصحاب الأسود. وأعتذر عن الإجابة على هذه الأسئلة، فالوقت تجاوز موعده بقرابة 3 دقائق. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حجاب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما وعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إلى سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا الساحر ضرب فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن تريد فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمل، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فاقتجئ بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعي بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به وصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانتفعت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأبرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قصة ملك كان قبحه الله يدعي الألوهية، أنه هو الرب المعبود، وكان له ساحر يأتي بشعوذة وخوارق وأمور المنكرة وينسبها إلى الملك. فلما كبر على الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر.
حينما يراد حينما يبحث عن غلام لا شك أنه يبحث عن غلام تتوافر فيه صفات عديدة من الذكاء والفطنة وسرعة التعلم وقوة إقناع الناس ونحو ذلك من الصفات. وجدوا هذه الصفات تتوافر في أحد الغلمان فاختاروه أن يكون خليفة ساحر الملك، وهو منصب عظيم في ذلك المكان. ساحر الملك يعني دعوة الملك في الألوهية ترتكز على مهارة هذا. إذن الملك مستعد إليه غاية الحاجة ولم يرد له طلبا. لماذا؟ لأنه لو أساء إليه الملك لو أساء إلى هذا الساحر فإنه لا يأمن أن يفضحه أو يكشف أمره للناس أو نحو ذلك. إذن هذا المنصب كان أعظم منصب في ذلك البلد. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا مشى إلى هذا الساحر فكان في طريقه إذا سلك راهب. الراهب هو العابد من عباد النصارى. فقعد إليه وسمع كلامه، لأنه قعد إليه لأن أمر لم يألفه، فأراد أن يستطلع وينظر هذا الذي لم يألف كان يقوم ويقعد وينتصب وينثني ويتمكن بكلام. هذه لم يألفها ولم يتعود عليها ولم يرها في مدينته، فكأنه قعد إليه أول الأمر حبا للاستطلاع أو نحو ذلك. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه ما سمع من كلام هذا الراهب. وهذا يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. مع أنه يؤهل ويعد أن يكون ساحرا الملك، إلا أن هذا الأمر العارض الذي عرض له أعجبه أكثر من الأمر الذي كان مستغلا به، فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا من التورية، وهو صادق في هذا العذر. إذا الساحر له تأثير، له سبب، الساحر سبب في تأخره على أهله، ليس هو السبب الوحيد لكن سبب في تأخره، وأهله سبب في تأخره عن الراهب عن الساحر، فهو صادق في هذا العذر. وفي الأثر: إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. يعني إذا كان قول الكلام على وجهه وعلى حقيقته قد يترتب عليه إضرار المسلم في دينه أو دنياه، فإنه يوري ويعرف ويأتي في الكنايات من القول تفاديا أن يكذب وتفاديا أن يلحقه الضرر. لكن هذا لا يتوسع بين المسلم، لا يكون كل كلام من المعاريض، لأن إذا أدمى الإنسان على هذا على المعاريض فإنه يقع يجرئه هذا ويهون عليه الوقوع بالكذب. إذا كان كلام الإنسان كله معاريض فإن هذا يهون عليه الوقوع في الكذب، لكن يقصر هذا على قدر الحاجة. فبينما هو كذلك على هذه الحال أنه يقعد إلى الراهب ليسمع منه. إلى الآن لم يجن في دين الراهب، لكن يعجبه ويجلس إليه ويسمع منه. فبينما هو كذلك إذا ما زال على دين قومه، كأنه ما زال على دين قومه لكنه معجب بكلام الراهب، فكأنه الآن عنده نوع من التردد والشك، أيهما المصير، أيهما الصواب، الدين الذي نشأ عليه ووجد عليه آباءه وأجداده، أم هذا الدين الجديد الذي ما عرفه إلا في هذا الوقت المتأخر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. حجر ما جرت العادة أن الدواب العظيمة تقتل بمثل هذا، لكنه قرنه بتلك الدعوة فرماها فقتلها ومضى الناس. وهذه كرامة كرم الله بها هذا الغلام حتى يميز ويتبين له الحق. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. قال: بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي وإنك ستبتلى. هذا اعتبار عن أمر مستقبل، وهذا من الأمور المغيبة، وعلم الغيب استأثر الله بعلمه، استأثر الله بعلمه، وقد يطلع الله عليه من شاء من أنبيائه. فهذا الراهب ليس من الأنبياء، إنما هو من عامة الصالحين، فما الذي أدراه بهذا الأمر المستقبلي المغير؟ علم هذا من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية من ابتلاء الصالحين، كما قال الله تعالى: أحسب ألف لامين أحسب الناس أن يترفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن كاذبين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فهذا الغلام، فهذا الراهب عرف قوة إيمان هذا الغلام بهذه الكرامة التي أكرمه الله بها، دابة عظيمة سكا برمس بحجر صغير لما قرنه بتلك الدعوة، فعرف قوة إيمانه، وعرف أنه يترتب على قوة الإيمان الابتلاء والاختبار والامتحان. فإن ابتليت فلا تدل عليه وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. لماذا أوصى الراهب الغلام بأن لا يدل عليه؟ هل هو خوف من الابتلاء وطلب للسلامة والعافية؟ إن كان كذلك فإن الراهب لا يلام، والمسلم مطلوب منه ألا يعرض نفسه للبلاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. لكن فيما يأتي من سياق الحديث يتبين أنه ليس هذا هو الدافع لوصية هذا الراهب. ذلك الراهب الذي صمد ذلك الصمود العجيب يبعد أن يكون خوفا على بدنه من أن يؤذى، لكن سيأتي فيما بعد أن السبب غير ذلك. فإن ابتليت فلا تدل عليه، وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. الأكمة هو الذي يولد أعمى، يولد أعمى، وهو أصعب علاجا ممن ولد مبصرا ثم طرأ عليه العمى. وخص هذان المرضان لأنهما من أصعب الأمراض، من أصعب الأمراض مداواة قديما وحديثا. وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص أو يداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس بالملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. اجتهد هذا الجليس من جلساء الملك بجمع هدايا يغري بها هذا الغلام حتى يجتهد في مداواته، وظن أنه من عامة الناس الذين يعرفهم الذين يشتهرون بالمداوات هم تجميع الأموال، ولذلك اجتهد في تجميع الهدايا. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، قال له الملك: من رد عليك بشرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل. استخدم معه الملك اسلوب الملاينة والمهاجنة، فقال هذا الغلام في ثبات: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. تصور هذا الغلام الصبي الصغير ماكلا أمام هذا الجبار الطاغية، كيف كان موقفه؟ أجاب بهذا الثبات، فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل: ارجع عن ديني. فأبى، فدعا بالمئسار، بالمئسار مهموزة، مئسار بمعنى المنسار، فوضع المئسار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء لجليس الملك فقيل: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فسقه به حتى وقع شقاق، ثم جيء بالغلام فقيل ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل. هنا هذا الراهب الذي ثبت هذا الثبات العجيب، نجمع بين موقفه هذا وثباته وبين وصيته للغلام إن ابتليت فلا تدل عليه. فما هو السبب في ثباته ذلك الثبات؟ ثم ما سبب، نعم، كأن السبب الله أعلم أن الراهب خاف على نفسه من الابتلاء، خاف على نفسه من الفتنة أن يفتن فيقتتل، خاف أن لا يثبت.
من فضلك اقلب الشريط.